Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الأوضاع الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء بمدينة طابط التابعة لمحلية الحصحيصة بولاية الجزيرة. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الأستاذ جمال بريما، ممثل جمعية تكافل الخير التي تقدم المساعدات للنازحين في طابط، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن أوضاع النازحين هناك، أعدادهم واحتياجاتهم.
مرحبا بك الأخ الأمين، ونرحب بفريق العامل براديو دبنجا. أنا كمتطوع وصاحب مبادرة باسم مبادرة تكافل الخير جمال بريمة، تنبع لوحدة إدارية طابط اللي هو محلية الحصحيصة ولاية الجزيرة. يمكن عندنا وفود كثيرة أو ما يعرف بالوافدين أو النازحين أو اللاجئين أو متضرري الحرب. فالحمد لله عندنا عدد كبير في مراكز الإيواء. مراكز الإيواء اللي هي المدارس، فتحنا لأي متضرر من الحرب. جانا من الخرطوم، فتحنا المدارس دي في مدينة طابط بالذات. عندنا 11 مركز للإيواء، 11 مدرسة، وتختلف عددهم من مدرسة لأخرى. على معدل يمكن 21 أسرة في مدرسة واحدة، وفي مدارس متوسطة فيها 10 أسر. دي بالنسبة لكمية الناس الموجودة بمختلف أعمارهم، كبار سن، أطفال، شباب، من النساء والرجال.
عندكم إحصائية تقريبية يعني كلهم عددهم تقريبا كم، كل الأسر الموجودة هناك؟
والله عددنا 113 أسرة، لكن على مستوى المحافظة برضو مدينة الحصحيصة برضو مكتظة بالوافدين ومراكز النازحين، جميع مدارس مدينة الحصحيصة كذلك وادمدني.
نعم. طيب الناس الموجودين في طابط ديل، الوضع الإنساني بالنسبة لهم كيف؟ معيشتهم، المواد الغذائية، هل متوفرة؟ في ناس منظمات شغالة بتقدم لهم، ولا القائد يعني الناس ديل مما جو طابط القائد يقوم بالمجهود بتاع توفير احتياجاتهم الإنسانية؟ شنو ديات وجهات؟
والله يا أخي الأمين، صراحة الوضع سيء جدا جدا بالنسبة للوافدين بمنطقة طابط، لهم غياب تام من الجهات الرسمية، لا وزارة الرعاية الاجتماعية ولا مفوضية العون الإنساني. إلى الآن ما حصلوا النازل دعم شعبي وعون ذاتي في منظمات المجتمع المدني وبعض الخيرين في المنطقة. وجمعية الهلال الأحمر يمكن هي الوحيدة الوافة على رأس النازل، مواد بسيطة، دقيق، عدس، أرز، خلاف كده ما عندنا حاجة. تجيك في الشهر مرة. فالوضع سيء جدا، أغلب الأسر بدعاني كيلو الشراب، محتاجين لحاجات كثيرة، وفي أمراض مزمنة ومرضى لغسيل الكلى داخل مراكز الإيواء بالنسبة للأمراض المزمنة. فبالجد في غياب من الجهات الحكومية والجهات الرسمية. أنا حتى في البيئة بتاعت المدرسة تلقى إنه الأمطار والمياه راردة داخل المراكز، وما بزول تصرف المياه دي. أو جهة مسؤولة تجي تجيب على إشراف داخل هذه المراكز.
نعم، يعني في مشاكل بيئية ومشاكل صحية. لو اتكلمنا في الجانب الصحي، الناس اللي بيكونوا يعني عندهم أمراض مزمنة بيحتاجوا لعلاج بشكل مستمر، منو اللي بيتكفل بالعلاجات؟ هل في تنسيق مثلا مع السلطات الصحية على أساس أنهم يستثنوا الناس ديل باعتبار وضعهم الخاص دي؟
والله أكون معك صريح، ما بأي جهة متبنية الناس ديل. المستشفى طابط التعليمي رافض تماما التعامل مع الوافدين. مركز واحد صحي للدكتور اسمه الدكتور كمال متبرع لكافة الوافدين أو نازحي أو متضرري الحرب بالكشف والفحص مجانا. وعندنا فاعلين خير من دول المهجر هم المتبرعين لنا بقيمة الأدوية.
طيب أحيانا بيكون في حالات، يعني إذا في حالات المركز الصحي ما بتقدر تغطي على الحالة، هتعمل شنو أو بيحصل شنو؟
والله يا أخي الأمين أكون معك صريح، يمكن أنا أكثر زول لا في مراكز الإيواء في منطقة طابت، ويمكن ماسك برنامج العلاج المرضى جميعا، يعني أنا أعمل لهم إحصاء ودائما يجيني حالات بتاع الطوارئ، حالات واستفراغ وكلام زي ده. فوالله بنضطر إنه نمشي للدكتور كمان، ده زول متطوع، وبعد ذاك نمشي للصيدلية ويديونا حتى لو ما عندنا بناخد منهم. في ناس كده ما أعرف والله، لا مستشفى بتستقبلنا ولا، فالجهات الحكومية بعيدة والله، بعيدة كل البعد عن الوافدين. حتى عندنا ناس مش المستشفى قالوا لا نحن عندنا عرارة بالحاجة دي.
نعم. طيب يعني الأغذية والأغطية والناموسيات بالذات مع حصول الأمطار
جاتنا عدد 4 ناموسيات فقط من منظمة تطمئن بالمناجل لعدد 2 مرضى غسيل كلى و2 من الحوامل فقط.
نعم. طيب الحاجة دي يعني ما بتشكل خطورة على الناس ديل؟ ونحن عارفين يعني في ولاية الجزيرة يعني شوية بالذات في الخريف يعني بيكون في انتشار للبعوض، وده بالتأكيد بيقوم بيزيد من المخاطر الصحية، بيكون في ارتفاع في أعداد المصابين بالملاريا ويعني الأمراض التانية بتاعت النواقل دي. فالوضع الصحي عموما كيف في المراكز دي؟
والله الوضع الصحي سيء زي ما قلت لك، خريف والأمطار، توالد البعوض، ظهور الحياة، وعشان كده كان شرعنا في برنامج إنارة المدارس منع من حشرات وجلب ناموسيات، لكن للأسف إنه جينا القرار جمن مدير مرحلة إدارة التعليم مرحلة الأساس بإيقاف كل ناشط أو صاحب مبادرة إنه يدخل سور أو حرم المدارس أو المراكز.
نعم. الحجة شنو يعني؟ الحجة على
قد تعدي عليه. نحن كمنظمات مجتمع مدني عملنا اجتماع وعيننا مشرفين على أي مركز عندنا مشرف، المشرف ده مربوط بالجهات الأمنية، إنه لو حصل أي شيء من الناحية الأمنية اتصل به ضابط الشرطة. الشيء الثاني لو في أي حالات طارئة عليه، مثلا المرضى لو قدر الله برضه يتصل بينا. ف مكتب التعليم رفض الست دي وقال دي من اختصاصاته، انه هم اللي بيعينوا مشرفين ما نحن اللي بنعين مشرفين. فحقيقه العمل حاليا انا بتكلم معاك انه العمل من امس تم تعليق جميع الانشطه بتاعت مبادره تكافل الخير بمنطقه طابت لهذا القرار. انا بعتبره قرار جاير، ونحن ما وقفنا معنا لو في نداء بتاع الشرطه احنا مش طاوعين لانه عمل الخير ما حيجيش، لكن ده قرار للاسف صدر من جهه رسميه وحكوميه بتدعي انه احنا انتهكنا حرمات المدارس ودخلنا ثاني من غير إذن أو ما جينا عبرهم.
نعم. علاقة التعليم بالأنشطة الإنسانية شنو؟
والله يا أخي الأمين للأسف السلطات تحت المدارس بدون أي إشراف وغابت تماما عن المشهد، ودي ولدت لنا ظواهر السرقة داخل المراكز للأسف. نحن دورنا الإنساني كله بنأديه، ونلقى بعض المشاكل الإدارية البسيطة كلها بنحلها. حاليا نحن دقنا تماما عن العمل بالقرار ده، فهو نفسه يستدعون إنه نجي المكتب بتاع التعليم عشان يورونا الحاصل. فنحن رفضنا تماما إنه نمشي نقابلهم، وقمنا نواصل. وأغلب الناس يمكن حاليا وافقوا معانا في الموضوع إنه واصلوا دعم الخير ما دام أنتم ماشيين على الصح. مشوا
نعبيتو كمنظمة مجتمع مدني، يعني رؤيتكم شنو للكلام ده ورؤيتكم للحال شنو؟
أخي الأمين المسؤولية مشتركة، الهم هم الجميع والقضية واحدة. فنحن بنرى إنه كلنا نحن نقعد في طريقة واحدة ونشتغل مع بعض، الجهات الأمنية والجهات التنفيذية والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني كلنا نحن نطلع برؤية واحدة. وده كان ما نصبه إليه، نحن قبل اليوم أعلننا الاجتماع لكل المنظمات بما فيهم حتى الجهات الرسمية، ففشل إلا جمعية الهلال الأحمر الجهات وقعدت معانا ونسقت معانا العمل. فما لم نقعد نحن مع مكتب التعليم ومع الجهات التنفيذية في الوحدة الإدارية ومع مدراء المدارس، يعني حتى مدراء المدارس مرات بيخش في قرارات، للآن مدراء المدارس بيخش في مع الوافدين في احتكاكات، وحتى قفر المدارس بيجيبوا هم وأوصي على الناس داخل المدارس. في سلبيات كثيرة كان احنا نتعرض لها حاليا، كنا متمنين انه يكون في إشراف وانه الناس تقعد عشان نحل القضايا دي، يعني عندنا نواقص كثيرة. نتمنى انه المنظمات الدولية، ما عندنا المنظمات نزلت لنا إلى الآن ونحن بنعاني. عندنا حوامل وعندنا مرضعات وعندنا أمراض مزمنة وعندنا نقص حتى في السرائر، يعني نزلت يسترشون الأرض، عندنا حالتين بالعقرب. فدي كلها والله مشاكل. ان احنا محتاجين تدخل دولي، محتاجين ان الناس تخش لنا منظمات تدعمنا. بنسمع انه في عون وفي حي اتقدمت لكن ما قاعد تصلنا صراحه. اتصل الولايه والمدني وبتنتهي هناك خلاص.
نعم، يعني يمكن احنا غطينا برضو مشاكل بتاعت الوافدين واستضافتهم وكده. من الإشكاليات أيضا أنه في ناس بيكونوا مشوا قعدوا، يعني ما كل الناس بيجوا المراكز، في ناس بيمشوا بيكونوا متواجدين مع أسر، في ناس بيمشوا بأجروا داخل الأحياء وكده، ففي أعداد موجودة.
نعم أخي الأمين، يعني الأسر مكتظة بالوافدين في منطقة صابر، ما أسرة ما عندها وافدين. وحاليا نحن كمنظمات مجتمع مدني بيشوف أنه نحن إذا وقفونا من المدارس بقى موضوع التنفيذ سينخش للوافدين داخل الأحياء. ففي مشكلة برضو أخي الأمين إنه الناس تمعت في الإيجار. الزول ده جاجر ب30 شهر الثاني 80، حاليا الإيجار آخر إيجار ب200 ألف، غرفة وبرندة ب200. ففي طمع وفي استغلال للوافدين، والواحد غضبا عن إنه يأجر. فالشكل دي برضو أن إحنا كسودانيين ما كانت فينا، خرب لنا حاجات كثيرة ما كان فينا طبعاً. إحنا وش يهمنا كسودانيين؟ بجد البلد مليانة بالوافدين، كل أسرة حالياً عندها وافدين، شايلة هم الوافدين ديل. فنحن دائماً بنتمنى أنه تعكسوا لنا صوتنا ده للمنظمات وللخيرين.
نعم، يمكن يعني الناس بيفتكروا أنه يعني كل الناس النزحوا من الثرة يتم تقديم لهم المساعدات، بالذات يعني الناس اللي بيكونوا موجودين مع الأسر المستضيفة. في ناس يتكلموا لنا مثلا في كوستي والأبيض إنه الأسر أساسا يعني في ضغوطات كثيرة عليهم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والحرب اللي زادت الطين بلة. نازل بيقوا محمولين يعني بالأسر اللي جات، فبيفتكروا إنه مفترض يعني يكون في مساعدات مباشرة للناس دي.
للأسف الجهات الرسمية ما عملت دراسة أو إفصاح للوافدين داخل الولايات والمحليات نهائيا. للأسف الفلول زي ما بنقول عليهم في المؤتمر الوطني حاليا عاملين حاجة اسمها استنفار، بروج مكملين في استنفار معسكرات ما لا أي لزوم وحي، وده كله فلول النظام السابق. للأسف بتعاني داخل الأحياء، ناس بتعاني داخل المدارس، ناس قاعدين منه المدارس قاعدين على جنبات الطرقات.
نعم، يعني المجهود الموجود بدل يتم توجيهها للوافدين أصبح كله في اتجاه بتاع اللي هو التجيش والتجنيد.
ده الهم الشاغل حاليا للجهات الرسمية، مقبل الصوت والله أكبر الرزال، يعني للنفاق القديم وللحياة القديمة، نفس النظام القديم ونفس الأسلوب القديم المتبع ونفس الأشخاص القديمة قبل الثورة. هنا أسا حاليا رجعوا لنا إنه نحن الآن والله واقفين على مركز 11 مركز وبنعاني من أبسط الحاجات، الأكل والشراب، مواد كمونية، مواد غذائية، ما في إلا يصار لنا فعل الخير، إلا يصار لنا مخترب الدين، لكن لا جهة رسمية ولا مسؤول. حتى المدارس دي ممتلئة تماما بمياه الأمطار، ما في مسؤول جهاز شاف المياه دي تتصرف كيف. يعني احنا كمواطنين عاديين بنمشي نفتح المويه دي، حتى الغفير المسؤول اللي بياخد مرتب ما قاعد يجي، وحتى المدير ذاته تلقاهم قافل المكتب والكهرباء مربوطه بالمكتب واخي اليمين، وما بيجوا للناس عشان يجوا. مثلا كان الكهرباء تيجي للساعه عشان ينزلوا الا بعد 5 إلى 6 يوم. معاناه والله، معانين الناس دي، معانين شديد، هم بيشوفوا نفسهم ضيوف عشان كده ما قادرين يتكلموا. والله نحن نتمنى من الجهات الرسميه والحكوميه انها تنزل ل مراكز الإيواء وتتفقد أحوال الوافدين أو النازحين في مراكز الإيواء وتشوف مشاكلهم شنو، في مشاكل صحية، في مشاكل بيئية، في مشاكل اقتصادية، مشاكل كثيرة جدا، في مشاكل إدارية، حتى في بعض الأسر عن أصبح لأنهم مختلف الجنسيات والعرقيات والإثنيات، فأصبح بيناتهم تناحر ومشاكل وكده، وفي تفلتات داخل المدينة لأن الوفود بقت كثيرة داخل المدينة. فدي برضو التفلتات دي الجهات الأمنية برضو تجيب عليها، يعني نفس السلب والنهب بيجي في المدن ما كانت بتشهد حاجات دي من قبل، فدي من آثار الحرب وآثار النزوح.
شكرا لك الأستاذ جمال بريما، ممثل جمعية تكافل الخير التي تعمل في تقديم المساعدات لنازحي مدينة طابت بولاية الجزيرة. شكرا لك.
شكرا أخي أستاذ الأمين ومرحب براديو دبنجة.
أيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
في كلنا سوا، وما زلنا بنحاول نعمل تشخيص للواقع السوداني، الإشكالات والحلول، وبرضو الاعتراف بالنواقص الموجودة اللي ممكن تكون هي أدت لتجذر المشاكل الخاصة بالقضايا اللي عقدت التعايش ما بين الناس في بعض المناطق أو في بعض الأحيان. وما بقول دائما، ولكن واحدة من الإشكالات دي هي كانت ممكن تكون الدولة هي جزء فيها، وكثير منها ممكن نقول المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الرسمية ما في انفصال في الممارسة ما بينهم، وإنه نحن لما ننظر فيما تقوم به المؤسسة الرسمية برضو بنقدر نفهم من وين الحاجات دي جات. جذر الاجتماع بالنسبة للإشكالات الموجودة في السودان من بين يعني كمثال وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية، ودي واحدة من الحاجات اللي الناس ممكن تستغرب وتنتهج إنها هي موجودة. ثورة ديسمبر حاولت إنها تنظر في الإشكال ده، وحاولت إنه تحتج، والناس كلها أصرت بوضوح ناقشت مسألة عدم إدراج اسم القبيلة في الفورمات الرسمية. الناس على كافة المستويات الاجتماعية بتقول لك إحنا لما تسأل الزول أنت شنو، أنا سوداني، أنا سودانية، وكلنا سوا. وبنفس الروح دي نحن عايزين نناقش موضوع وجود اسم القبيلة في السجلات. في بعض المؤسسات أدت مبررات لوجود اسم القبيلة. أنا هأدي مثال نموذج واحد اللي هو من داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أجريت حوار قصير مع أحد السايكولوجيست داني إفادة، وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان. إلى مضابط الحلقة، التقينا في السياق ده بأحد الإخوة هنا، هو أخصائي نفسي، عشان يكلمنا عن ضرورة وجود القبيلة كواحد من عناصر في الفورمات الخاصة بالمرضى في مستشفى الأمراض النفسية. مرحب بك أولا.
وعليكم السلام، مرحب بكم.
سؤالنا، هل في أي مبرر لوجود اسم القبيلة في الفورم؟
طيب، هو اسم القبيلة في الفورم هو ما مفروض يكون اسم القبيلة بالضبط اسم القبيلة. الموضوع ده كان حصل فيه نقاشات انه مفروض يتعدل للموطن الأصلي. هو وجود الموطن الأصلي له دلالات تشخيصية، هي بتساعد في التشخيص، في التعرف على سلوك بعض الناس من بعض الأماكن. في مجال الصحة النفسية وعلم النفس عموما بنتعامل مع الشخص كإنسان بغض النظر عن لونه، دينه، جنسه، كل الحاجات دي هي ما فارقة معنا، بس بتفرق معنا في إنه نحن بنتعرف على سلوكيات بعض المناطق المعينة. سلوكيات إنسان الغرب مختلفة عن سلوكيات إنسان الشرق، مختلفة عن سلوك إنسان أمريكا الجنوبية. في كل بقاع العالم في مناطق معينة عندها سلوكيات معينة هي في منطقتها بتعتبر سلوك طبيعي، لكن إذا خرج السلوك ده من نطاق منطقته الطبيعي لمنطقة تانية فهو بيعتبر سلوك غير طبيعي. هي ده الشيء المهم في الموضوع ده، دي كل قصة وجود القبيلة. مفروض انه يتعدل للموطن الاصلي، لكن هي بس بعض الاجراءات الحكومية كده بتخلي الموضوع ما معه.
انت اشرت في بداية حديثك انه ما مفترض يكون موجود اسم القبيلة، فهل كان في اي محاولة من ناحية الاصطفاء الموجود او احتجاج انه ما يكون موجود الاسم ده في سياق انه يتغير؟
هو حصلت محاولات ايوه في انه يتغير للموطن الاصلي بدل القبيلة، لكن تدرين الوضع
ما زال على ما هو عليه. عايزين رأيك الشخصي في الموضوع ده.
هو والله رأيي الشخصي أنا بأيد فكرة إنه نحن نعتمد موضوع الموطن الأصلي بدلا عن سؤال القبيلة.
أنا كنت عندي سؤال محرج شوية يعني لبعض الناس اللي كانوا موجودين. أنا طبعا بالصدفة اكتشفت المسألة دي وأنا بسجل أحد المرضى، فكان ردهم إنه الحاجة دي كان لها ضرورة خاصة بالإحصائيات المتصلة بالأمراض اللي بتكون موجودة في وسط بعض القبائل. فهل في فعلا أي إجراءات، أو بمعنى في أي محاولة؟ أنا عارفة إنه أصلا ما في الحد يأسي بحث فعلي حصل في الموضوع ده بالاستفادة من الإحصائيات دي، فهل في أصلا محاولة للاستفادة من الإحصائيات دي فيما يتصل ب عمل دراسات يعني إنه مثلا في مرض محدد كومون أو موجود بشكل أكثر في عين قبيلة محددة أو غيره يعني مبرر يعني لأنه لتوظيف وجود القبيلة في الفورم؟
هي قد تكون موجودة، لكن للأسف هو ما فصلا في مجال البحث العلمي الدراسات ما نشط في الموضوع ده، فإنه فائدة أقل من فائدة، فأحسن إنه الناس كانت تتخلى على الموضوع ده، بدليل إنه ممكن الموطن الأصلي هو برضو يساعد في الدلالة التشخيصية.
ما في ضرورة القبيلة كمسمى؟
هي القبيلة كمسمى ما الضرورة الكبيرة شديد ديك، ما الضرورة الملحة، ممكن الناس تتفادى بموضوع الموطن الأصلي ويكون الموضوع أكثر سلاسة ويكون محبب أكثر لكل الناس.
شكرا جزيلا. وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان.
صباح الخير، أنا حاتم السنهوري، حاتم الوسيل السنهوري المحامي. حول طلب اسم القبيلة في كل الفورمات الرسمية، سواء كان في الرقم الوطني أو سابقا كان في الجنسية، وفي حتى في كثير جدا من الوزارات، حتى إذا كان متعلق بالصحة، بتعليم، بتسجيل في جامعة، في تسجيل في مدارس، في كل المرافق الصحية. أنا أفتكر أنه وفقا لقوانين الجنسية والهجرة من سنة 1957 أول قانون، ما كان في أي في طلبات استخراج الأوراق الرسمية ومن ضمنها كانت الجنسية قبل الرقم الوطني، ما كان في شرط بيتحدث عن قبيلة، وإنما كانت هي شروط بتتعلق بكيفية منح الجنسية بالميلاد أو بالتجنس وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. القانون بتاع 1957 يتكلم عن إنه الميلاد بيكتسبوه السكان المواطنين المولودين تقريبا قبل سنة 1924. طيب، بعد انقلاب الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية في 30 يونيو 89، عملوا تعديل أو عملوا قانون جديد كان في 94. القانون بتاع 94 بتاعهم ده هم اللي كان واجهة الناس فيه إشكالات كثيرة جدا. القانون ما ناصي، لكن اللوائح الحكومية الموجودة في الإدارات اللي بتتبع للوزارات كانت بتشترط بأوامر صادرة أو لوائح تنفيذية صادرة من الوزارات دي، وتحديدا في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية، بأنه يسأل عن القبيلة. وفي ده توجه طبعا عنصري قبيح، ما بيحترم المواطنة، ما بيحترم الحقوق الأساسية، في أنه من حق المواطنات والمواطنين السودانيين أن يمنحوا أو يكون عندهم جنسيتهم وفق وجودهم كسودانيات وسودانيين وفقا لما ذكروا القانون. طبعا طبيعة الحكم الإسلامي كلنا بنعرفها إنه هو حكم منطلق من إعلاء القبلية، وبيدقم ضرب النسيج الاجتماعي، وشوفنا نحن الحروب اللي عملها النظام ده وفقا لارتكازه على القبلية في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، ودي كلها إشكالات كانت جاية من إعلاؤهم لشأن القبلية من منطلق عروبي إسلامي حسب توجه السلطة اللي أسقطها شعب السودان، أو ما سقطت هي بشكل أساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. طيب، عملوا هم في 2014 من البرلمان المصنوع بتاع الحركة الإسلامية إنه مفروض تلقى إيراد القبيلة في المعاملات الرسمية، وواضح إنه من الطلع من البرلمان بتاعه ما بيعبر عن الشعب السوداني، واللي هو بيعتبر برلمان انقلابي، إنه يكتفوا بإنه البرلمان يوجه الوزارات. لكن الصحيح والمفروض يحصل بعد ثورة ديسمبر، يفترض كان يطلع تشريع رسمي يطلع من الوزارة، من وزارة العدل، بأنه إلغي هذا التغييرات القبلية في أي معاملة بشكل أساسي، ودي كانت الفكرة الأساسية لأن إحنا كنا بنطالب بها بعد قيام ثورة ديسمبر، في إنه ثورة للقوانين، ثورة معنية بإنها تلغي كل القوانين القمعية وتقوم بتشريع قوانين تتفق مع حرية مع الحرية مع الحريات ومع الأساس الموضوعي، تتفق مع حرية الإنسان وحقوق الإنسان وفقا لكل ما ذكر في القانون الدولي وفي كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الإنسان. دي ما حصلت طبعا، زي قوانين كثيرة جدا قاعدة، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون النقابات، دي كلها كانت مشاريع قوانين قوية جدا عملتها قوى الثورة، لكن اتعطلت في الفترة الانتقالية ما تمت إجازتها. مسألة التمييز، تمييز المواطن على أساس قبلي، ده أمر مرفوض غير دستوري، بيضع تمييز للسودانيين الموجودين اللي هم بتلاقوا في حق المواطنة اللي هي المواطنة المتساوية لكل سكان شعب السودان. لكم التحية وشكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.